أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب من جملة كلام المصنف على صفة الصلاة، فهذا الباب في حكم الانتصاب بعد الركوع، وأنه فرض، على معنى أن المصلي إذا ركع فإنه لا ينتقل إلى السجود حتى ينتصب قائما، وأن ذلك فرض على معنى أنه واجب أو ركن، خلافا لمن رأى غير ذلك كما سنشير. فقال رحمه الله: باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض. فلدينا أمران أو حالتان أو حركتان حينما يرفع المصلي من الركوع. أولا، كما مر معنا في الباب السابق، قول سمع الله لمن حمده في حق الإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، فكل ذلك وارد. هذا في حق الإمام والمأموم والمنفرد، فهذا قول، وسبق أن ذكرنا حكمه، وأنه لا بد أن يأتي به المصلي، فيأتي الإمام والمنفرد بقول سمع الله لمن حمده، ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد. الأمر الثاني أو الحال الثاني الانتصاب، وهو أن يستتب قائما أو يستتم قائما، على معنى أن يقف كوقوفه في القراءة. هذا أيضا فرض، بحيث يقف حتى يعود كل عضو وعظم إلى مكانه في حال القيام، ولا يكفي أن يتحرك حركة خفيفة يرفع بها شيئا من ظهره أو رأسه ثم يهوي سريعا يخر ساجدا، فإن هذا لا يكفي على الصحيح. فإذا لا بد من الانتصاب. الانتصاب يعني أن يستتم قائما كقيامه في القراءة، بحيث يعود كل عضو إلى مكانه في حال القيام، ولا يكفي أن يرفع رأسه كما قلنا قليلا أو ظهره قليلا، وإن لا بد أن ينتصب انتصابا ويقف وقوفا كاملا بعد الركوع، ثم بعد ذلك يعود إلى السجود. فهذا هو فرض القيام أو فرض الرفع بعد الركوع. ولهذا كانت الترجمة هكذا: باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض. أورد في ذلك ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. رواه أحمد. الحديث حسب كلام أهل العلم فإن سنده صحيح وصالح للاحتجاج، فإذا كان الأمر كذلك فهو دليل ظاهر وعلى لزوم، دليل ظاهر على لزوم إقامة الصلب بعد الركوع، والمراد بإقامة الصلب هو تمام الانتصاب. وفي قوله لا ينظر الله إلى صلاة رجل، هذا فيه من الوعيد ما فيه، ولا يتوعد بمثل هذا إلا على أمر محرم، فالمكروهات لا يتوعد عليها بمثل هذا، فإن هذا الصيغ مما يستدل به أهل العلم على حرمة هذا الفعل المتوعد عليه بمثل هذه العقوبة، بل يحمل بعضهم مثل هذه الصيغة على أن فاعلها قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، كما هو معلوم في كلام أهل العلم على ضابط الكبيرة، وهو أنه ما توعد عليه بلعن أو نفي إيمان أو نحو هذه الألفاظ كهذا لا ينظر الله، هذا وعيد شديد يرفعه بعضهم إلى حد الكبيرة، كما قال في حديث آخر ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيء من طزان ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه إلى آخر الحديث، فهذه من كبائر الذنوب، وحيث أن الحديث صالح للاحتجاج فهو يدل على النهي الشديد عن أن يتهاون المسلم في ركعه من الركوع فلا ينتصب قائما، وإنما عليه أن يقيم صلبه على معنى أن يستتم قائما. وفي الحديث الثاني حديث علي بن شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود، وهو أحمد وابن ماجه، وهو أيضا حديث صالح للاحتجاج كذلك، وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود، معلوم أن لا صلاة نفي، والنفي الأصل فيه أن يتوجه إلى الذات، فحينما تقول مثلا لا رجل في الدار معناه أن الدار خالية ليس بها أحد، فلا رجل في الدار يعني لا يوجد رجل، هذا هو الأصل، الأصل في النفي أن يتوجه إلى الذات ليدل على عدم وجودها وعلى انتفائها، فكذلك هنا في قوله لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود، معلوم أنه لا يمكن نفي الذات هنا، لأن الرجل قد صلى وقد أدى نوع ركوع ونوع سجود ونوع قيام في الظاهر، فنفي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود معلوم أنه لا يمكن أن يتوجه إلى الذات لوجود الذات بالفعل، فهذا المصلي قد صلى، فإذا ما هو أقرب؟ الأقرب إلى نفي الذات، لأنه معلوم إذا لم يمكن نفي الذات فنحمل اللفظ على أقرب شيء إلى الحقيقة، وهو نفي الصحة، لأنه لا يمكن نفي الكمال أقل من نفي الصحة، نقول لا صلاة صحيحة، فهي أقرب إلى نفي الحقيقة، أو أن نقول كما قال الحافظ أنه لا يحتاج إلى تقدير هنا ولا يحتاج إلى نفي، يعني وإنما نقول انتفت الذات، كيف انتفت الذات؟ يقول إن لفظ الصلاة لها إطلاقان، صلاة في اللغة وصلاة في الشرع، يعني أن لها حقيقتين، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية، الحقيقة اللغوية هو أن الصلاة بمعنى الدعاء، وهذا غير مراد هنا، وإلا في قوله تعالى وصلي عليه إن صلاتك سكن لهم بمعنى ادعو لهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت صدقات قوم أو صدقات أهل بيت قال اللهم اغفر لآل فلان أو اللهم اغفر لبني فلان، يعني يصلي لهم يدعو لهم، فأصل الصلاة في لغة الدعاء، ومنه قول الشاعر عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن من جنب المرء مضطجعا، أول البيت تقول بنتي وقد غربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، تقول بنتي وقد غربت مرتحلا أو مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، فرد عليها قال عليك مثل الذي صليت، يعني عليك مثل الذي دعيت أو دعوت، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا، فالأصل في الصلاة الدعاء، ولكنها في الشرع أوسع من ذلك، على معنى أن الشارع أخذ هذه اللفظة من كلام العرب فجعل لها مدلولا خاصا في مصطلح الشرع، فأصبحت الصلاة تعني أقوالا وأفعالا مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فهذه هي الصلاة الشرعية. فإذا قال الشارع لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود، يعني لا صلاة شرعية، يعني ليست الصلاة التي نريد، وحينئذ تنتفي الحقيقة، حينئذ تنتفي الحقيقة الشرعية، ولا يحتاج إلى تقرير ولا يحتاج إلى مجاز. وهذا كلام جيد وكلام ظاهر جدا، وعليه كثير من الأصول يقولون إن المنفي هنا هو الحقيقة الشرعية، ولا نحتاج إلى أن نقول لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة أو لا صلاة تامة، وإنما نقول لا صلاة شرعية، وهذا أقرب أحوال الكمال وأقرب بل هو حقيقة المنفي. فإذا كان الأمر كذلك وصح هذا التأويل أو هذا الشرح والتفسير، فيكون معنى لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود، يعني لا صلاة واقعة شرعا أو لا صلاة صحيحة شرعا، يعني نفينا الحقيقة الشرعية فلم نكن قدرنا ولم نكن استخدمنا مجازات. وإذا كان الأمر كذلك فيكون الدليل الحديث صريحا في أنه لا يجوز أن يتهاون المسلم في هذا الجزء من الصلاة، وهو القيام من الرفع من الركوع ثم الانتصاب قائما. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو مروي أيضا عن الإمام مالك، أن الطمأنينة في الرفع من الركوع وكذلك أيضا في الجلوس بين السجدتين أنه ليس واجبا ولا ركنا، وإنما هو مستحب، على معنى أنه لو انحط مباشرة من بعد الركوع إلى السجود هوى مباشرة وخر ساجدا فإن الصلاة صحيحة. ولكن الأحاديث الصحيحة الصريحة ترد هذا، ومن أظهرها وأصحها حديث المسيء صلاته الذي روي بطرق متعددة وعن جملة من الصحابة كأبي هريرة وأنس وابن عمر وغيرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له في جملة ما قاله: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي السجود قال: ثم ارفع حتى تعتدل جالسا أو قاعدة، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. وكذلك أيضا المنقول من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطمئن في صلاته حتى قال البراء: ومرت النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فرأيت ركوعه وسجوده وقيامه قريبا من السواء، يعني أنه كان يصلي أن القيام والركوع والسجود متقاربة في مددها وأطوالها، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتم، فانضم فعله عليه الصلاة والسلام إلى قوله. فإذا كل فعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الأصل فيه الوجوب، الأصل فيه في حقنا الوجوب، لأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يطمئن عليه الصلاة والسلام في صلاته كلها وفي سائر أفعال الصلوات من ركوع وسجود وقيام. فإذا الصحيح والحق الذي إن شاء الله لا مرية فيه هو أنه يلزم المسلم المصلي أن يطمئن في أفعال صلاته كلها. وما يفعله بعض الناس من أنه يركع وقبل أن يرفع يهوي ساجدا ويخر ساجدا، هذا خطأ وهذا مخالف للسنة. وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا حديث أيضا صحيح الإسناد، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. في قوله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة، هذا صريح أو تفسير للمنفي في الحديث السابق في قوله لا صلاة لمن لم يقم صلبه، يعني لا صلاة مجزئة، يعني لا صلاة صحيحة، بدليل قوله في هذا الحديث لا تجزئ، فدل على أن المنفي هناك هو القدر المجزئ، يعني الموجب للصحة أو المستلزم للصحة، وهو وليس نفي الكمال أو نفي التمام، وإنما هذا يفسر المنفي في خبر لا النافي الجنس لا صلاة، يعني لا صلاة مجزئة أو لا صلاة صحيحة، بدليل التفسير في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. نتحصل من كل هذا على أن الانتصاب قائما بعد الركوع أنه فرض في الصلاة كما ترجم المصنف رحمه الله، والأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء التي أورد المصنف في الباب أو غيرها مما مر معنا في كثير من الأحاديث في أحاديث أبي هريرة أو حديث المسيء وسيأتي أو غيره، وكذلك من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن حويرث صلوا كما رأيتموني أصلي، كلها تدل على لزوم القيام بعد الركوع وأن يستتب المصلي قائما ويطمئن ثم بعد ذلك يخر ساجدا. نعم.
باب هيئات السجود وكيف الهوي إليها. وعن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه الخمسة إلا أحمد.
هذا الباب في هيئة السجود، يعني في كيفية السجود الهوي إلى السجود، وكذلك أيضا هيئة السجود على معنى أين يضع المصلي يديه حينما يسجد، وأين يضع ركبتيه، وكذلك أيضا أطراف القدمين، وكذلك حكم مجافات اليدين، كذلك أيضا عن الجنبين، كل ذلك محل الحديث في هذا الباب. فكان المصنف رحمه الله لما انتهى من الكلام على الركوع ثم بعده الانتصاب بعد الركوع انتقل إلى الفعل الذي بعده، فكما قلنا في الحديث السابقة والجلسات السابقة أن المصنف في صفة الصلاة تتبع أفعال الصلاة وأقوالها منذ افتتاح الصلاة بتكبيرة الإحرام، بل ما كان قبل ذلك كما مر معنا في الحديث عن الإقامة ومن يقيم وتفقد الإمام لأحوال المأمومين في تسوية الصفوف ونحو ذلك، فبدأها من أولها ثم تدرج في أفعالها على ما سبق أن رأيته. ثم هو الآن يتحدث عن السجود، أولا كيفية الهوي من الركوع إلى السجود على معنى هل يقدم المصلي يديه أم يقدم ركبتيه، أيهما يصل إلى الأرض أولا، يداه أم ركبتاه، هذا معنى كيفية الهوي. أما هيئة السجود فالمراد بها أين يضع يديه، هل يتحادي أذنيه أو تحادي كتفيه أو يجعل رأسه بين يديه، وكذلك أيضا مجافات اليدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين على تفصيل سيأتي إن شاء الله فيما في جملة ما أورده المصنف من أحاديث. فقال باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه. عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. الحقيقة أن لدينا حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث وائل بن حجر هذا وحديث أبي هريرة الآتي رضي الله عنه، والذي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه ثم ركبتيه، وفي لفظ عند أبي داود وليضع يديه قبل ركبتيه. فظاهر في هذين الحديثين التعاون. حديث وائل بن حجر يقول إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وهنا يقول إذا سجد أحدكم فليضع يديه ثم ركبتيه. ومن هنا الخلاف بين أهل العلم في هذه الآية شديد جدا، والكلام فيه معترك كبير، وتنازع العلماء فيه تنازعا شديدا، لأن الحديثين متعارضان تعارضا بينا في ظاهرهما على كل حال، كما هو شأن العلماء. أهل العلم يقول لا يمكن أن تتعارض النصوص في الحقيقة، وإنما تتعارض في فهمنا وفيما هو ظاهر لنا، وإلا لا يمكن. الشريعة منزهة عن التناقض أو التعارض، إما أنه قد يكون خطأ في النقل لم يصل إلينا، أو يكون خطأ في الفهم أو نحو ذلك، وإلا فأي شيء يبدو فالأمر يعزى إلى إدراكاتنا وإلى عجزنا، وإلا حاشا أن تكون شريعة ربنا متناقضة أو أن تكون متعارضة، وإنما هذا كله راجع إلى فهومنا القاصرة وأذهاننا الكليلة. فحديث وائل بن حجر، نفسر الحديثين أولا ثم نتكلم على خلاف أهل العلم في ذلك، ولعلنا نشير إلى شيء قد يتبين أو يترجح. فحديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه الخمسة إلا أحمد. الحديث صحيح وصالح للاحتجاج، ولا إشكال في سنده أو في صحة سنده وثبوته. ومعناه أنه يحكي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أولا هذا هو المذهب عندنا، مذهب الإمام أحمد، وبل هو مذهب جمهور الفقهاء ومذهب حنيفة رحمه الله، وحكاه غير واحد أنه مذهب عامة أهل الفقه، وهو أن يضع المصلي ركبتيه قبل يديه. معلوم أن هذا على جهة الاستحباب، أما إذا كان مريض أو شيخ كبير أو فيه مرض في يديه أو في ركبتيه أو عجز أو نحو ذلك، فمعلوم أنه يأتي بما استطاع، على معنى أنه لو قدم يديه فله ذلك. وهذا غالبا ما نراه في كبار السن، وفي المرضى أحيانا لا يستطيع أن يعتمد على رجليه وساقيه حتى يصل إلى أرض ركبتيه قبل يديه، لكن هذا على جهة الاستحباب عند الاستطاعة، أن يقدم المصلي في الهوي من القيام إلى السجود، وحينما يخر ساجدا أن يقدم ركبتيه ثم يديه. هذا هو قول الجمهور وقول عامة الفقهاء، وكما قلنا هو صريح مذهب الإمام أحمد. وهناك رواية عن أحمد متمشية مع حديث أبي هريرة الآتي، وهو أيضا صريح مذهب أبي حنيفة رحمه الله. فالحديث ابن حجر يحكي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. فهذا فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، بينما حل أبي هريرة قول: إذا سجد أحدكم فلا يقوم كما يقوم البعير. والوصليون يقولون إن القول أقوى في الدلالة من الفعل. لماذا؟ لأن الفعل يحتمل الخصوصية، الفعل يحتمل الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. أما القول حينما يصرح النبي صلى الله عليه وسلم لنا ويشرع لنا نحن أمته ويقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك، فأنا أن الكلام متوجه لنا، بينما فعله لا شك هو الأسوة والقدوة، لكن قد يكون لاحتمال أن يكون فعله خاصا به. الاحتمال، فوجود هذا الاحتمال يجعل قوة الدلالة أضعف من القول الموجه لنا مباشرة. فمن هنا يقول الرسول إن القول أقوى في الدلالة من الفعل. ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا انضم إليه بالصلاة قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ارتفع هذا الإشكال، ارتفع هذا الإشكال في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا قول موجه لنا للصلاة بخصوصها أن نتأسى به في أفعال الصلاة. كذلك في قوله في الحج خذوا عني مناسككم، لأنه يفعل أفعالا، فالأصل فيه أن نتأسى به لأمره لنا بقوله خذوا عني مناسككم. وأيضا عموم أفعاله صلى الله عليه وسلم مشمولة بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا يدخل فيه الأقوال والأفعال. ولكن على كل حال ظاهر أن فعله الخاص مع قوله الموجه الذي يوجهه لأمته أن ما وجهه إلى أمته من قول هو أصرح في الدلالة على، وهو كما قلنا ظاهره أنه يعارض حديث وائل بن حجر. ولهذا قال أبو الخطاب، قال الخطابي: حديث وائل أثبت من حديث أبي هريرة، يعني أثبت من حيث السند وأيضا من حيث يبدو الدلالة كذلك أيضا. ولهذا كان لأهل العلم إجابات كثيرة عن حديث أبي هريرة، منها أنهم قالوا إن حديث أبي هريرة منسوخ، حديث أبي هريرة في قوله إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير أنه منسوخ، نسخه حديث عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين. فلو ثبت فهو صريح في النسخ، لو ثبت هذا الحديث فإنه صريح في النسخ، ولكن يبدو أنه لم يثبت على جهة تصلح للاحتجاج، وإنما الثابت وما مر معنا من نسخ التطبيق في حال الركوع، مر معنا في هيئة الركوع أن المصلي يضع يديه على ركبتيه كأنه ممسك بهما في حال الركوع، وأنه هناك من قال بالتطبيق وأن يطبق يديه ويضع ما بين ركبتيه، وقلنا إن هذا منسوخ، وهو الذي منقول عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه. أما نسخ هذا فهذا محل اعتراض من كثير من أهل العلم أنه لا يثبت هذا، أما لو ثبت فهو صريح في النسخ. ومنها أيضا ما جزم به ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم زاد المعاد في هدي سيرة خير العباد، أو في الهدي من سيرة خير العباد، وهو المشهور بكتاب الهدي. فابن القيم رحمه الله يرى أن حديث أبي هريرة انقلب على الراوي، وأن الصيغة فيه ليست هذه، وإنما قال: ولعله وليضع ركبتيه قبل يديه، وليضع ركبتي قبل يديه. والانقلاب في الأحاديث معروف عند أهل العلم، لكنه طبعا لا يصار إليه ولا يقال إلا بدلائل، وإلا لو مجرد دعوة القلب في الحديث تكفي، فمعلوم أنه ما تثبت شريعة. وإنما ابن القيم جزم بهذا لأنه يوجد أحاديث أخرى عن أبي هريرة نفسه كما رواه عبد الرزاق وغيره وابن أبي شيبة أنه قال: إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كما يبرك الفحم. فهو استدل بهذه اللفظة على أن ذلك كان مقلوبا، على أن ذلك كان مقلوبا، وجزم بهذا رحمه الله. كل ذلك إرادة لأن يجمعوا بين الحديثين، وأنه لا تعارض بين حديث وائل وحديث أبي هريرة. هذا إذا لم نقل إن حديث أبي هريرة منسوخ. وكذلك أيضا ابن القيم أيضا له جواب آخر، وهو أن حديث أبي هريرة أوله يخالف آخره. قال: فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فإنه يكون قد برك كما يبرك البعير. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع ركبتيه وليضع يديه قبل ركبتيه. البعير حينما يبرك يضع يديه أولا، يضع يديه أولا ثم ركبتيه، بينما يقول لا يبرك كما يبرك البعير. فقال: هذا تناقض. وهذا كله يدل على أن لفظ حديث أبي هريرة في اضطراب، كما قال: إما أن يكون مقلوب وإما أن يكون هذا من نوع المعلول. ولكن بعضهم قال: لا، إن ركبة البعير في مصطلح اللغة أهل اللغة أنها هي التي في يديه، ولكن هذا بعيد. بعضهم قال: إن ركبة البعير هما في يديه، ولكن هذا رده كثير من العلماء، قال: لأن الركبتين معروف أنها في الرجلين وليست في اليدين. ومنها من الإجابات أيضا كذلك أنهم قالوا إن حديث وائل أثبت، كما قال الخطابي: أثبت سندا وأقوى رجالا فهو أثبت. فعند التعارض يؤخذ بالأقوى سندا. وعلى كل حال، الحديث كما أسلفت في المقدمة هو مما اضطرب فيه العلم وكثرت فيه اعتراضاتهم وجدلهم، حتى نقل عن إمام مالك أنه يقول بالهيئتين وأن كل منهما جائزة، يعني إما أن يقدم يديه أو يقدم ركبتيه، وأن كل ذلك سائغ. وعلى كل حال، كل هذا كما قلنا هو على جهة الاستحباب، أيهما أفضل، أيهما أفضل، هل يقدم يديه أو يقدم ركبتيه. فالخلاف في الأفضلية وليس في الصحة والإجزاء، فكل ذلك مجزئ. بل إنه إذا عجز الإنسان كما لو كان كبيرا أو مريضا فإنه يأتي ما يستطيع، ولا حرج عليه أبدا في ذلك إن شاء الله. وإلا فيما يبدو والله أعلم عند الترجيح أن حديث وائل كما سمعتم وكما تناول العلم أنه أرجح، فيقدم ركبتيه ثم يديه هذا إن استطاع. ونكمل إن شاء الله بقية هيئة السجود في الجلسة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حكم الضرائب الدول. هو الأصل أنه لا يلزم الناس إلا الزكاة في حق الأغنياء. وهناك يعني مسألة: هل في المال حق سوى الزكاة؟ هذا محل خلاف كبير بين أهل العلم، لوجود أيضا حديثين أيضا بلفظين متعاكسين: إن في المال حقا سوى الزكاة، وليس في المال حق سوى. وعلى كل حال، باستقرائهم والشرع نرى أن هناك حقوقا غير الزكاة حقيقة، يعني كوجوب النفقة على من تجب نفقته من الزوجة والأبناء والوالدين وكل محتاج من الأقارب، إذا كذا من توجه إليه الوجوب قادرا على الإنفاق فإنه يجب الإنفاق، وهذا ما هو حق واجب سوى الزكاة. وكذلك أيضا ما جاء في الحديث من حق الضيف وحق الإبل وحق الخيل، إنها لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر كما هو معلوم، وحق الماعون ونحو ذلك من الأحاديث المتكاثرة التي تدل على لزوم أشياء غير الزكاة. فالأصل أن في المال حقا سوى الزكاة، لكن هذا الأمر يتدرج على حسب شدة حاجة المسلم أو حاجة الأمة. هذا بشكل عام، ولكن الضرائب بذاتها أو بخصوصها إذا احتاج الإمام أو الحاكم وبخاصة فيما يتعلق بالجهاد وتوظيف أو للجنود أو العسكر، فإن العلماء صرحوا كالشاطبي والغزالي وأظن أيضا الجويني وإشارة من كذلك لابن تيمية في هذا، أن للإمام أن يوظف في أموال الأغنياء ما تقوم به حاجة البلاد إذا لم يقم بيت المال بالقدرة على تمويل هذه الأشياء التي تحتاجها الدولة. وهذا أمر ظاهر أيضا، لكن هذا يجب فيه التحرز، لأن أصل أموال المسلمين هي الحرمة، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بالطيب من نفسه إلا في هذا الباب، فالأصل حرمة في أموال المسلمين إلا إذا ظهرت حاجة فتقدر بقدرها كما هو معلوم من قواعد الشرع. هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا المقام. ما حكم الشرع في بيع الدخان وشرائه؟ الدخان أصبح ضرره معروفا ومقطوعا به ومجزوما به، وما كان كذلك معلوم أن الشريعة لا تأتي بحله، ليس الأمر الآن مختلفا فيه كما هو الحال أول ما خرج الدخان. أول ما خرج الدخان كان محل خلاف بين الناظرين في الصحة وأهل العلم، حتى الأطباء وأصحاب المصحات ما كانوا يلزمون بهذا الضرر الذي يلزمون به الآن. ومن هنا كان خلاف العلماء السابقين حينما لم يتبين لهم ذلك الضرر، حتى إنهم أصبحوا كانوا يقيسونه على القهوة وعلى بعض المنبهات، بينما متحقق الآن أنه لا يساوي القهوة أبدا بأي حال من الأحوال، وإن قد يوجد في القهوة شيء من الضرر لكنه لا يصل إلى الحد الضرر الذي وصل أن تكتب تحذيرات رسمية وغير رسمية على فيما يتعلق بالدخان. فإذا تحقق مثل هذا الضرر فمعلوم أن الشريعة لا تأتي بمثل هذا ولا بحله، فالحق أن الدخان محرم لما فيه من ضرر، وإذا كان محررا فيكون كسبا خبيثا بيعا وشراء. هل يجوز بيع الفيديو والتلفاز؟ الفيديو والتلفاز كما هو معلوم هو آلة من جملة الآلات، كالسكين إن قطعت بها ما تحتاج قطعه وما يلزمك قطعه فأنت مستفيد، وإن ذبحت به مسلما أو دما حراما فمعلوم أنك آثم، فهو آلة كالآلات. ولكن مع الأسف أن الملاحظ أن الأعم الأغلب هو استعمالها في الشر، وأنها جلبت على الناس شرورا كثيرة، فقلت الغيرة وانتهكت كثير من الأعراض وتجوز في حدود الله عز وجل، وضررها أو كبر ضررها واستطار شررها كما هو ملاحظ، فضررها في استعمالات الناس ضررها أكبر من نفعها. فالذي يقال هو المنع منها وعدم استعمالها، وكذلك أيضا بيعها إلا لمن تطمئن إلى أنه يستعملها في أمور مشروعة كقضايا علمية ونحو ذلك. أما استعمالات الناس العادية فأغلبها مع الأسف أنها فيما يضر ولا ينفع إلا من رحم ربك. هل قتال اليهود مع الفدائيين في فلسطين يعتبر جهادا في سبيل الله؟ نعم، على نيته المجاهد إذا أراد بذلك إلى كلمة الله وكبت أعدائه وإخراج الكفار من ديار المسلمين، فهو على هذه النية يكون جهادا في سبيل الله. ولهذا جاء في الحديث أيضا أن المجاهدين يبعثون على نياتهم، وكما في الحديث أيضا كم قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، فالمسلم في هذا على نيته إن شاء الله. ما هو تقدير نصاب المال في الزكاة بالنقود الورقية الآن؟ الذي يبدو لي أنه ينظر إلى أصل كل ورق، فإن كان أصله الريال مثلا فيقدر بقيمة الفضة، وإن كان أصله الجنيه فيقدر بالذهب وهكذا. فالجنيه المصري مثلا إذا كان التعبير بالجنيه يعنى به الذهب، فينظر في الجنيه المصري كم يساوي مثلا نصابه ذهبا، فإذا كان ما يعادله ورقا بلغ النصاب فإنه حينئذ يزكى إذا بلغ هذا النصاب وحال عليه الحول وهكذا. نريد أن نعرف حكم الشرع في الروائح التي عليها نسبة من الكحول، وإذا تعطر المسلم منها ثم صلى صلاة المفروضة هل يلحقه إثم في ذلك؟ محل السؤال هو يعني نجاسة هذه الأمور الكحوليات. معلوم أن نجاسة الخمر بذاته محل خلاف، هو محرم ولا يجوز تعاطيه، وهو من كبائر الذنوب، ومن شربه متعمدا عالما بالحكم فإنه يقام عليه الحد كما هو معلوم. ولكن مع هذا لم يجزم العلماء بنجاسته، فنجاسته محل خلاف بينهم، على اعتبار أنه ليس كل محرم نجس، قد يكون الشيء محرما وليس بنجس، كما هو في الذهب بالنسبة للرجال فإنه محرم ولكن ليس بنجس، الحرير محرم على الرجال لكنه ليس بنجس، فليس كل محرم نجس، فقد يكون الشيء محرما ولا يكون نجسا. فمن هنا كان محل خلاف أهل العلم في هذا، وقد بسط هذا الكلام القرطبي أيضا في تفسيره وغيره عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فقالوا رجس متوجه إلى الأنصاب والأزلام والخمر. والأنصاب والأزلام ليست نجسة بأعيانها، هي حجارة أو خشب، الأنصاب والأزلام هي خشب وحجارة أو غير ذلك من المصنوعات، وهي ليست بنجسة بأعيانها، إنما نجاسة يعني اعتقادية وشركية وهكذا. فالأمر محل خلاف كبير وعريض بين أهل العلم، فالذي أراه الابتعاد عنها، ولكنني لا أجزم بعدم صحة الصلاة. هل يجوز أكل اللحوم المستوردة من أهل الكتاب وكذلك المعلبات مثل أبلوبين واللانشون؟ ما أعرف هذه على كل حال. اللحوم المستوردة من أهل الكتاب الأصل فيها الحل، الأصل في اللحوم المستوردة من أهل الكتاب وليس من الشيوعيين أو الوثنيين أو البوذيين أو الهندوكيين، فهؤلاء الأصل في ذبائحهم الحرمة، إنما الأصل في ذبائح أهل الكتاب هو الحل، إلا ما استيقنا أنهم لم يذبحوه على الطريقة الشرعية. إذا حصل لنا يقين أو غلبة ظن بأنهم لم يذبحوه فحينئذ نتركه، وإلا إذا لم يبلغنا شيء نأنس به من غلبة ظن أو يقين فإن الأصل في ذلك الحل. وإن كان باب الورع واسع، الورع والاحتياط واسع، أن الإنسان يتركها ورعا وفي الحلال الصريح ما يغني عن الحرام والمشتبه، فهذا باب واسع، لكن الجزم بالحرمة هذا شيء، فإن تحريم الحلال كتحليل الحرام. هل النصارى واليهود يطلق عليهم الآن أهل الكتاب؟ نعم يطلق عليهم أهل الكتاب، يعني قد يقول قال إنهم حرفوا، نعم حرفوا، وكانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم محرفين، فالقرآن الذي نزل على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أثبت أنهم كانوا محرفين، ومع هذا أباح لنا نكاح نسائهم وحل ذبائحهم وطعامهم. أقيمت الصلاة المفروضة وقضيت، ثم أقيمت جماعة أخرى، وفي نفس الوقت أقيمت جماعة ثانية في نفس المسجد، فهل صلاة الجماعة الثانية صحيحة؟ هو خطأ أن تقام جماعتان في مسجد واحد، بل لا يجوز تعمد ذلك، تعمد إقامة جماعتين من غير مسوغ شرعي فإنه لا يصح. وإنما اللهم إلا إذا كان هناك خلاف صلى الله عليه وسلم في عقائد أو عدم أو كراهية الإمام بحق، إذا كرهه الناس بحق كما لو كان صاحب بدعة أو فاسق أو ليس عدلا أو نحو ذلك وتركوا الصلاة خلفه فهذا شيء آخر، لكن الأصل أنه يصلي المسلمون خلف إمام واحد. لكن إن أقيمت الصلاة خطأ كما لو كان مسجد واسع والناس تخرج وتدخل، ففي أحد الجوانب صلى أناس وفي الجانب الآخر صلى أناس، من أن يعلم أن هؤلاء قد أقاموا صلاتهم، فأرجو أن الصلاة صحيحة إن شاء الله. وهذا يحدث، نحن نلاحظ أنه في المساجد الكبيرة حينما يخرج الناس وخاصة في المساجد التي في الأسواق، المساجد التي في الأسواق العامة تمتلئ عادة، وحينما يخرجون يدخل ناس آخرون وقد يكون لها أبواب متعددة، فالذين يدخلون مثلا من الباب الشمالي يصلون، ثم الذين يدخلون من الباب الجنوبي لا يعلمون بإخوانهم الذين في الباب الشمالي فيقيمون صلاة لهم كذلك. أرجو أن مثل هؤلاء أن الصلاة صحيحة لأنهم ما تعمدوا أن يخالفوا إخوانهم في الجهات الأخرى. ما الحكم في مشاهدة المباريات سواء كانوا كفارا أو مسلمين؟ وعلى كل حال هذا من اللهو، هذا في الجملة. أما إذا كان في محظورات شرعية كانكشاف العورات أو نحو ذلك، أو أن رجالا يشاهدون نساء، فإن هذا لا يجوز من هذا الجانب، من جانب المحظورات الشرعية الظاهرة من كشف عورات أو نظر رجال للنساء أو نحو ذلك، فلا يجوز. أما بمجرد أنها لهو، فاللهو معلوم أنه إذا لم يصد عن ذكر الله ولم يؤدي إلى ترك واجب أو فعل محرم، فقصاراه أن يكون مكروها، وإن كان عملا سائغا فمن اللهو ما هو مباح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو باطل إلا ما يلهو به الرجل أو ملعبة رجل امرأته وفرسه إلى آخره، كما في لفظ الحديث. فهناك عده النبي صلى الله عليه وسلم من اللهو المباح. فعلى كل حال إذا لم تصرف عن واجب أو توقع في محرم فقصارها أن تكون مكروهة لا أنها محرمة. ما حكم تصوير الإنسان؟ الأصل في التصوير أنه محرم، والحديث في ذلك والوعيد عليه شديد. المصورون أو أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يظاهرون خلق الله، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين. فلا يجوز تعاطي التصوير على النحو المحرم، وبخاصة تصوير ذوات الأرواح. ذوات الأرواح لا يجوز تصويرها، أما غير ذوات الأرواح من الجمادات والنباتات فإنها رخص فيها. كذلك أيضا إذا كان هناك حاجة في تصوير هوية مثلا أو جواز سفر أو نحو ذلك من الأغراض، فإن هذا مرخص فيه للحاجة، وأيضا لأنه ليس صورة كاملة، وإنما غالبا هو من الرأس وجزء من الصدر بحيث إنه لا تبقى معه حياة، فهذا أيضا من النوع المرخص فيه. وماذا يفعل كل منهم تجاه الصور التي يمتلكها؟ لا، إذا كان عنده صور فإنه يحرقها ويبتعد عن كل هذه الأسباب. دعاء الاستفتاح أو استفتاح الصلاة، هل نأتي به قبل تكبيرة الإحرام أو بعد تكبيرة الإحرام؟ لا، بعد تكبيرة الإحرام. دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام. ما حكم صيام شخص شرب عمدا بعد الأذان الأول من الفجر؟ إذا كان بعد الأذان الأول فلا مانع، لأن الأذان الأول هذا من الليل وليس دليلا على طلوع الصبح. وفي مثله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالأذان الأول لا مانع أن يأكل الإنسان بعده لأنه يؤذن من الليل متقدما قبل طلوع الصبح، والصائم له أن يأكل من الليل حتى يطلع الصبح أو يطلع الفجر حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الإشارة والتكبير في الركن اليماني وقراءة القرآن في الطواف هل هو سنة؟ الركن اليماني يستلم استلاما لكنه لا يشار إليه، يعني إذا لم تتمكن من استلامه فإنك لا تشير إليه، إنما تشير إلى الحجر الأسود تشير إليه أو تستلمه بيدك أو تقبله، أي هيئة تمكنت منها فإن كل ذلك مشروع. بالنسبة للحجر الأسود تقبله أو تستلمه بيدك أو تشير إليه، أما الركن اليماني فإنك تستلم استلاما بيدك فلا تقبله ولا تشير إليه. وأما قراءة القرآن في الطواف فإنها مشروعة ولا مانع منها. هل من الواجب على المسلم أن يتبع مذهبا معينا، أي أن يكون مالكيا أو حنفيا أو شافعيا أو حنبليا؟ وهل إذا اتخذ مذهبا معينا يجوز له الاقتداء بالمذاهب الأخرى، وإلا هناك حد معين من الاقتداء؟ هو المسلم إذا لم يكن عالما فإنه لا بد أن يقلد شاء أم أبى، لا يمكن، أي عامي سوف يقلد، إما أن يقلد من يفتيه، وإما أن يزعم أنه يقلد أبا حنيفة أو مالكا أو الشافعية أو أحمد رحمهم الله. ولهذا يقول العلماء إن العامي لا مذهب له، العامي لا مذهب له، ومرادهم بالعامي هو غير العالم، المهندس عامي والطبيب عامي والكيميائي عامي، لأنه لا يفهم في الشريعة ولا يفقه، فهو عامي في عرف أهل العلم. فالمراد بالعامي هو غير عالم الشريعة الذي وصل إلى حال من الاجتهاد. فكل المسلمين لا يسعهم إلا أن يقلدوا، هذا من جهة. من جهة ثانية أن العامي لا مذهب له، ولو قال إنه، ولو زعم أنه حنفي أو مالكي أو شافعي أو أحمد أو حنبلي، يعني هو لا مذهب له لأنه لا يحسن، وإنما مذهبه مذهب من يفتي. فلو ذهب مالكي من أفريقيا فاستفتى عالما حنفيا من الباكستان فإن مذهب ذلك الأفريقي هو ما أفتاه به هذا العالم الباكستاني. وكذلك أيضا لو ذهب هندي إلى بلاد المغرب فأفتاه عالم مالكي فإنه يأخذ بفتوى هذا العالم، فالعامي لا مذهب له على الصحيح. وإذا كان أمر كذلك فلا يسع العامة إلا التقليد. أما أنك تطلب من كل مسلم أو تظن أنه سيفتح الإمام البخاري أو صحيح الإمام مسلم ليقرأ قال رسول الله ثم يأخذ، هذا لا يستطيع ولا يتمكن منه. هذا شأنه كما لو أذنت لكل إنسان يدخل المستشفى ويبقر بطون الناس على اعتبار أنه يفهم ويجري عمليات جراحية ويعالج الناس، لا يمكن. فينبغي أن الإنسان يعرف الحدود، وأيضا يكون عنده من الورع ما يخشى أن يقول في الحرام حلالا أو الحلال حراما. فالمسألة ليست بهذه البساطة، يعني قد يقول القائل الدين للجميع، نعم الدين للجميع، لكن ما معنى أو الإسلام ليس حكرا على أحد، لكن أيضا له ضوابطه وقواعده، ولا يتصور أن لكل إنسان أن يقول في دين الله ما شاء. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. والإنسان كلما تفقه في الدين كلما كان أقل جرأة على مثل هذا الكلام، ولهذا غالبا لا ترون الجرأة هذه إلا في الذي لم يتعمقوا في العلم بعد، قد يكون شباب فيهم خير وفيهم حماس ولكنهم لم يطلعوا على جل أقوال أهل العلم، حينما يرون أن أولئك يتدافعون الفتية وأن أولئك كل واحد يريد منهم أن أخاه يكفيه أن يفتي. فهذا الأمر يجب أن يكون نصب العينين. إذا تكرر شعور الإنسان بخروج شيء من الذكر أثناء الصلاة نتيجة خاطر معين أو وسوسة، فهل له خروج من الصلاة للتأكد من ذلك أو الانتظار حين كمال الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذا: إذا رأى أحدكم أو شيئا في بطنه فأشكل عليه أخرج منه شيئا هنا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يدري، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا ينصرف أو فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فأنت إذا شعرت بشيء فلا تخرج حتى تتأكد، فاستمر على صلاتك ولا تلتفت إلى مثل هذا الوسواس. هل يجوز الاستجمار والاستنجاء بالورق الموجود في دورة المياه في بعض الدول في حالة صعوبة وجود الماء؟ يجوز الاستجمار بالورق وبالأحجار حتى وإن كان الماء موجودا، حتى ولو كان الماء موجودا يجوز الاستجمار بالأحجار وبالورق وبكل طاهر مباح، كل طاهر مباح يجوز.